الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخذنا أمس حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وذكرنا بعض فوائد هذا الحديث، وقلنا نكمل هذه الفوائد اليوم. فالفائدة الثامنة عشر: الحث على الاجتماع على كتاب الله عز وجل. في آخر الحديث: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالفائدة الثامنة عشر: الحث على الاجتماع على كتاب الله عز وجل. يقول الشيخ ابن تيمين رحمه الله: ثم إذا اجتمعوا فلهم ثلاث حالات. الناس إذا اجتمعوا في بيت من بيوت الله لهم ثلاث حالات: الحال الأولى أن يقرأوا جميعا بفم واحد وصوت واحد، وهذا على سبيل التعليم لا بأس به. إذا كان هذا على سبيل التعليم لا بأس بقراءة جميعا بفم واحد وصوت واحد، كما يقرأ المعلم الآية ثم يتبعه المتعلمون بصوت واحد، هذا لا بأس به. وإن كان على سبيل التعبد فبدعة. إن كان القراءة الجميع قراءة الجميع بصوت واحد وفم واحد، إذا كان على سبيل العبادة فبدعة، لأن ذلك لم يؤثر عن الصحابة ولا عن التابعين أنهم كانوا يقرؤون بصوت واحد وفم واحد. واضح؟ الحال الثانية أن يجتمع القوم فيقرأ أحدهم وينصت الآخرون، ثم يقرأ الثاني ثم الثالث ثم الرابع وهلم جرا. وهذا له وجهان: الوجه الأول أن يكرر المقروء، أن يكرر المقروء، يكررون هذه الآيات المقروءة، فيقرأ الأول مثلا صفحة ثم يقرأ الثاني نفس الصفحة ثم الثالث نفس الصفحة وهكذا، وهذا لا بأس به كذلك. كل واحد يقرأ نفس الصفحة، كل واحد يقرأ نفس الصفحة، هذا كذلك لا بأس به، ولا سيما لحفاظ القرآن الذين يريدون تثبيت حفظهم لا بد من تكرير الآيات، فهذا لا بأس به. الوجه الثاني أن يقرأ الأول قراءة خاصة به أو مشتركة، ثم يقرأ الثاني غير ما قرأ الأول، وهذا أيضا لا بأس به، هذا كذلك لا بأس به. يقول: وكان علماؤنا ومشايخنا يفعلون هذا، فيقرأ أحدهم الثمن الأول من البقرة مثلا، ويقرأ الثاني الثمن الثاني، ويقرأ الثالث الثمن الثالث، وهلم جرا، فيكون أحدهم قارئا والآخرون مستمعين. والمستمع له حكم القارئ في الثواب، المستمع الذي يستمع القارئ له حكم القارئ في الثواب، لأن دائما إذا استمعت القراءة أنت تتبعه، تتبع ذلك القراءة، فالمستمع له أجر ثواب القارئ. ولهذا قال الله عز وجل في قصة موسى وهارون: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. والداعي موسى عليه السلام الذي كان يدعو موسى وحده عليه السلام، كما قال الله تعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما. قيل إن موسى يدعو وهارون يؤمن، إن موسى يدعو وهارون يؤمن. ولهذا شرع للإنسان المستمع لقراءة القارئ إذا سجد القارئ أن يسجد، أن يسجد هذا المستمع، إذا لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع. إذن هذا لا بأس به، واحد يقرأ والآخر يستمع أو الآخرون يستمعون، هذا لا بأس به، ليس ببدعة. الحال الثالثة أن يجتمع وكل إنسان يقرأ لنفسه دون أن يستمع له الآخرون، كل واحد يقرأ بنفسه، وهذه هو الذي عليه الناس الآن. فتجد الناس في الصف في المسجد كل يقرأ لنفسه والآخرون لا يستمعون إليه، كل واحد يقرأ لنفسه، هذا الذي عليه الناس الآن، فهمتم؟ إذن هذا الحديث يستدل به المبتدع أنه يجوز القراءة، يعني قراءة الجميع بفم واحد وصوت واحد، لأن النبي قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يستدلون بهذا الحديث، لكن الشيخ بين هنا أن هذا بدعة، القراءة بصوت واحد وفم واحد هذه بدعة، إلا إذا كان على سبيل التعليم، المعلم يعلم التلاميذ القرآن فهم يكررون ما يقرأه، هذا ليس ببدعة. لكن الحلقة الناس يقرؤون وكل واحد يعرف القراءة ويقرؤون بصوت واحد، هذا لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف رضوان الله تعالى عليهم. واضح؟ الفائدة التاسعة عشر: إضافة المساجد إلى الله تشريفا لها لأنها محل ذكره وعبادته، لما قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم المساجد إلى الله، سماها بيوت الله، هذا تشريفا لها، لأن المساجد محل ذكره وعبادته. والمضاف إلى الله عز وجل إما صفة وإما عين قائمة بنفسها وإما وصف في عين قائمة بنفسها. الأول الذي من صفات الله عز وجل كقدرة الله، تضاف الصفة صفة القدرة إلى الله كقدرة الله وعزة الله وحكمة الله وما أشبه ذلك. الثاني العين القائمة بنفسها مثل ناقة الله أو مثل ناقة الله، مساجد الله، بيت الله، فهذا يكون مخلوقا من مخلوقات الله عز وجل، لكن أضافه الله إلى نفسه تشريفا وتعظيما، فقال لهم رسول الله: ناقة الله وسقياها. لماذا الناقة أضيفت إلى الله؟ تشريفا وتعظيما. الثالث أن يكون وصفا في عين أخرى قائمة بنفسها مثل روح الله، كما قال عز وجل: فنفخنا فيها من روحنا، وقال في آدم: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. فهنا ليس المراد روح الله عز وجل نفسه، بل المراد من الأرواح التي خلقها، المراد هذه الروح من الأرواح التي خلقها لكن أضافها إلى نفسه تشريفا وتعظيما. قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث إلا نزلت عليهم السكينة، يقول في الفائدة العشرين أن السكينة تنزل بقراءة القرآن على هذا الوجه، وهي طمأنينة القلب والنفس والانشراح والسرور. السكينة تنزل بقراءة القرآن. الحادي عشر أن رحمة الله عز وجل تحيط بهؤلاء المجتمعين على كتاب الله وغشيتهم الرحمة، أي أن رحمة الله عز وجل تحيط بهؤلاء المجتمعين على كتاب الله، لقوله صلى الله عليه وسلم وغشيتهم الرحمة، أي أحاطت بهم من كل جانب. الرحمة تحيط بهم من كل جانب كالغشاء، وهو الغطاء يكون على الإنسان. هذه الرحمة تكون كالغشاء، أي الغطاء يكون على الإنسان. الثانية والعشرون أن حصول هذا الثواب لا يكون إلا إذا اجتمعوا في بيوت الله لينالوا بذلك شرف المكان. حصول هذا الثواب لا يكون إلا إذا اجتمعوا في بيوت الله، مساجد الله، لينالوا بذلك شرف المكان، لأن أفضل البقاع المساجد، أفضل البقاع المساجد. إذن إذا اجتمعوا في أي مكان دون المساجد لا يجدون هذا الثواب، حتى إذا اجتمعوا في بيت من بيوت الله فلذلك ينالون بذلك شرف المكان. الثالث والعشرون تسخير الملائكة لبني آدم، لقوله صلى الله عليه وسلم وحفتهم الملائكة، فإن هذا الحف إكرام لهؤلاء التالين لكتاب الله عز وجل. هذا الحف إكرام لهؤلاء القارئين لكتاب الله عز وجل. الرابع والعشرون إثبات الملائكة أن الملائكة موجودون، والملائكة عالم غيبي كما سبق الكلام عليهم في شرح حديث جبريل عليه السلام. الخامسة والعشرون علم الله عز وجل بأعمال العباد، علم الله عز وجل بأعمال العباد، أن الله عليم بأعمال العباد، لقوله صلى الله عليه وسلم وذكرهم الله فيمن عنده، هذا جزاء لذكرهم ربهم عز وجل بتلاوة كتابه، أن الله عز وجل يجازي العبد بحسب عمله. فإن هؤلاء القوم لما تذاكروا بينهم وكان كل واحد منهم يسمع الآخر ذكرهم الله فيمن عنده من الملائكة تنويها بهم ورفعة لذكرهم. وفي الحديث الصحيح أن الله تعالى قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، وأنا معه إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وهم الملائكة. الفائدة السادسة والعشرون أن النسب لا ينفع صاحبه إذا أخره عن صالح الأعمال، أن النسب الشريف لا ينفع صاحبه إذا أخره عن صالح الأعمال، لقوله صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذن من أخره عمله النسب لا يسرع به، فإن لم يبتي به العمل وسار إلى الخير وسبق إليه فهل يسرع به النسب؟ فالجواب لا شك أن النسب له تأثير وله ميزة، ولهذا نقول جنس العرب خير من غيرهم من الأجناس وبنو هاشم أفضل من غيرهم من قريش كما جاء في الحديث إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم واصطفاني من بني هاشم وقال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا فالنسب له تأثير فالنسب له تأثير لذلك تجد طبائع العرب غير طبائع غيرهم فهم خير في الفهم وخير في الجلادة وخير في الشجاعة وخير في العلم لكن إذا أبطأ بهم العمل صاروا شرا من غيرهم النسب لا يسرع بهم إذا أبطأ بهم العمل صاروا شرا من غيرهم انظر إلى أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كانت أحواله كانت أحواله أن الله أنزل فيه سورة كاملة تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد إذا نسبه لم يسرع به أبو لهب نسبه لم يسرع به السابع والعشرون أنه ينبغي للإنسان ألا يغتر بنسبه وأن يهتم بعمله الصالح حتى ينال به الدرجات العلا والله الموفق كما قال الشاعر كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب كن ابن من شئت كن ابن من شئت حتى إذا كنت ولدا للعبد المملوك كن ابن من شئت واكتسب أدبا اكتسب الأدب الإسلامي والأخلاق الإسلامية هذه يغنيك محموده عن النسب واضح أي نعم عندنا اليوم الحديث السابع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك Nipukiwa na Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kutokana na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anayoipokea kwa Mola wake tabaraka wa taala alhadithul qudsi annahu qala kwamba Allah amesema inna Allaha kataba alhasanati wassayiat Allah subhanahu wa taala kataba alhasanati wassayiat amekadiria wema mema na maovu amekadiria mema na maovu thumma bayyana dhalik kisha akaweka wazi hayo faman hamma bihasana mwenye kukusudia jambo jema falam ya'malaha asilifanye katabaha Allahu indahu hasanatan kamila Allah humwandikia kwake jema kamili pamoja na kwamba hakulifanya lakini alikusudia kulifanya falam ya'malaha hakulifanya katabaha Allahu indahu hasanatan kamila Allah humwandikia jema kamili wa in hamma biha fa'amilaha akilikusudia na akalifanya hilo jema katabaha Allahu indahu 10 hasanat ila 700 dhi'fin ila adhafin kathira Allah humuandikia mema kumi mpaka ziada ya mema 700 mpaka ziada nyingi kuliko hiyo ikiwa amelikusudia akalifanya wa in hamma bisayyi'ah falam ya'malha katabaha Allah indahu hasanatan kamila akikusudia jambo ovu asilifanye Allah subhanahu wa ta'ala humuandikia jema kamili kwa vile hakulifanya lile ovu. Wa in hamma biha fa'amilaha, akilikusudia ilo ovu akalifanya, katabaha Allahu sayyi'atan wahida, Allah huliandika ovu moja. Allah huliandika ovu moja. Rawahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima bihadhihi al-huruf. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قوله فيما يرويه عن ربه يسمى هذا الحديث عند العلماء حديثا قدسيا. قوله صلى الله عليه وسلم كتب أي كتب وقوعها وكتب ثوابها. الله ميانديك كتوكي أقواك ممهايو نثواب ذاكي أميزيانديك. فهي واقعة بقضاء الله وقدره المكتوب في اللوح المحفوظ، وهي أيضا مكتوب ثوابها كما سيبين في الحديث. أما وقوعها ففي اللوح المحفوظ، وأما ثوابها فبما دل عليه الشرع، فبما دل عليه الشرع. قوله صلى الله عليه وسلم ثم بين ذلك أي فصله، فصله. فمن هم بحسنة، هذا هو التفصيل، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. يقول والهم هنا ليس مجرد أو ليس مجرد حديث النفس، لأن حديث النفس لا يكتب للإنسان ولا عليه، لا يكتب للإنسان ولا يكتب عليه، ولكن المراد عزم على أن يفعل. هذا المقصود بالهم، عزم على أن يفعل ولكن تكاسل ولم يفعل، فيكتبها الله حسنة كاملة. فهمتم هنا؟ فمن هم بحسنة يعني عزم، عزم أن يفعل الحسنة فلم يعملها بالكسل، بسبب الكسل، كتبها الله عنده حسنة كاملة. فإن قيل كيف يثاب ولم يعمل، فإن قيل كيف يثاب وهو لم يعمل، فالجواب يثاب على العزم، ومع النية الصادقة تكتب حسنة كاملة. يثاب على العزم ومع النية الصادقة تكتب حسنة كاملة بسبب عزمه. واعلم أن من هم بالحسنة فلم يعملها على وجوه، الذي هم وعزم بالحسنة فلم يعملها على وجوه. الوجه الأول أن يسعى بأسبابها ولكن لم يدركها، فهذا يكتب له الأجر كاملا. يعني سعى بأسبابها ولكن لم يدرك هذه الحسنة، فهذا يكتب له الأجر كاملا، لقول الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. واضح؟ أيوة. لأنه خرج من بيته مهاجرا ثم أدركه الموت في طريقه، فقد وقع أجره على الله. وكذلك الإنسان يسعى إلى المسجد ذاهبا يريد أن يصلي صلاة الفريضة قائما ثم يعجز أن يصلي قائما، فصلى قائدا، فهذا يكتب له أجر الصلاة قائمة لأنه سعى بالعمل ولكنه لم يدركه. الوجه الثاني أن يهم بالحسنة ويعزم عليها ولكن يتركها لحسنة أفضل منها، ترك هذه الحسنة لحسنة أفضل منها، فهذا يثاب ثواب الحسنة العليا التي هي أكمل، ويثاب على همه الأول للحسنة الدنيا. للحسنة الدنيا، الدنيا هنا ضد العليا، الدنيا ضد العليا، ليس الدنيا ضد الآخرة. واضح؟ ودليل ذلك أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة وقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال صلى الله عليه وسلم صلها هنا. صلها هنا أين؟ المسجد الحرام. صلها هنا. فكرر عليه فقال له صلى الله عليه وسلم شأنك إذن. شأنك إذن يعني أمرك إذن، أنت تنذر حالك. فهذا انتقل من أدنى إلى أعلى. ما هو الأفضل بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى؟ المسجد الحرام. فهمتم؟ أي نعم. الوجه الثالث أن يتركها تكاسلا، هم بالحسنة فتركها كسلا، مثل أن ينوي أن يصلي ركعتي الضحى فقرأ عليه الباب أحد أصحابه، فقرأ عليه الباب أحد أصحابه وقال له هيا بنا نتمشى، فترك الصلاة، فترك الصلاة وذهب معه يتمشى. فهذا يثاب على الهم الأول والعزم الأول، ولكن لا يثاب على الفعل، لا يثاب على أنه صلى، لا، لأنه لم يفعله بدون عذر وبدون انتقال إلى ما هو أفضل، لكن يثاب بإيش؟ بالعزم. يثاب بالعزم الحسن والهم الطيب. قوله صلى الله عليه وسلم وإن هم بها فعملها، عزم بالحسنة فعملها، تكتب 10 حسنات والحمد لله. ودليل هذا من القرآن قول الله تعالى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. إذن له 10 حسنات. وقوله صلى الله عليه وسلم كتبها الله عنده 10 حسنات، هذه 10 حسنات كتبها الله على نفسه ووعد بها وهو لا يخلف الميعاد. قوله صلى الله عليه وسلم إلى 700 ضعف، وهذا تحت مشيئة الله تعالى، فإن شاء ضاعف إلى هذا وإن شاء لم يضاعف. قوله صلى الله عليه وسلم إلى أضعاف كثيرة، يعني أكثر من 700 ضعف. وقوله صلى الله عليه وسلم وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، جاء في الحديث لأنه إنما تركها من جرائي أي من أجلي، ترك هذه السيئة، ترك المعصية من جرائي أي من أجلي، فتكتب حسنة كاملة لأنه تركها لله، لأنه تركها لله، هكذا كتب تركها، هنا كتب تكرها، سبحان الله، مطبعي خطأ مطبعي، قدم الكاف، قدم الكاف على الراء، تكرها لأنه تركها لله، واضح. ثم قال الشيخ رحمه الله واعلم أن الهم بالسيئة له أحوال. الحال الأولى أن يهم بالسيئة، أن يعزم عليها بقلبه وليس مجرد حديث النفس، ثم يراجع نفسه فيتركها لله عز وجل، فهذا هو الذي يؤجر، هذا هو الذي يؤجر، فتكتب له حسنة كاملة لأنه تركها لله ولم يعمل حتى يكتب عليه سيئة. الحال الثانية أن يهم بالسيئة ويعزم عليها لكن يعجز عنها بدون أن يسعى بأسبابها، يعجز عنها بدون أن يسعى بأسبابها، كالرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن لي مثل مال فلان فأعمل فيه مثل عمله، فأعمل فيه مثل عمله، وكان فلان يسرف على نفسه في تصريف ماله، فهذا يكتب عليه سيئة، هذا يكتب عليه سيئة، لكن ليس كعامل السيئة، بل يكتب وزر نيته، يكتب وزر نيته كما جاء في الحديث بلفظه فهو بنيته فهما في الوزر سواء فهما في الوزر سواء. إذن هذا يكتب اسمه وزر نيته لأن نيته فاسدة. الحال الثالثة أن يهم بالسيئة ويسعى في الحصول عليها ولكن يعجز، فهذا يكتب عليه وزر السيئة كاملا، يكتب عليه وزر السيئة كاملا لأنه سعى في الحصول عليه. الأول هذا، الثاني الحالة الثانية هذا لم يسعى بأسبابها، لكن هذه الحالة الثالثة سعى في الحصول عليها. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، أي لماذا يكون في النار هذا المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه فكتب عليه عقوبة القاتل. ومثاله لو أن إنسانا تهيأ ليسرق وأتى بالسلم ليتسلق، مفهوم السلم غازي ليتسلق إلي فراغي، ولكن عجز، فهذا يكتب عليه وزر السارق. لماذا؟ لأنه هم بالسيئة وسعى بأسبابها ولكن عجز. إذن هذا يكتب عليه وزر السارق تماما. الحال الرابعة أن يهم الإنسان بالسيئة ثم يعزف عنه لا لله ولا للعجز، فهذا لا له ولا عليه، لا له ثواب ولا عليه وزر وإثم. وهذا يقع كثيرا، يهم الإنسان بالسيئة ثم تطيب نفسه ويعزف عنها يبتعد عنها، فهذا لا يثاب لأنه لم يتركها لله، ولا يعاقب لأنه لم يفعل ما يوجب العقوبة. وعلى هذا فيكون قوله في الحديث كتبها الله عنده حسنة كاملة، أي إذا تركها لله عز وجل، إذا تركها لله عز وجل كتبها الله عنده حسنة كاملة. قوله صلى الله عليه وسلم وإن هم بها فعمل بها كتبها الله سيئة واحدة، ولهذا قال الله عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة. إذن هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يكتب على السيئة واحدة فقط، سيئة واحدة. وقال الله تعالى في الحديث القدسي إن رحمتي سبقت غضبي، وهذا ظاهر من الثواب على الأعمال والجزاء على الأعمال السيئة. من فوائد هذا الحديث أولا رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بدون واسطة، رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل في علاه هذا بدون واسطة، وما رواه عن ربه في الأحاديث القدسية هل هو من كلام الله عز وجل لفظا ومعنى أو هو كلام الله معنى واللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا سؤال. هل ما رواه النبي عن ربه في الأحاديث القدسية هو من كلام الله عز وجل لفظا ومعنى أو كلام الله معنا فقط واللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اختلف المحدثون في هذا على قولين. والسلامة في هذا ألا تتعمق في البحث في هذا وأن تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل وكفى، هذا يكفي بدون أن تتعمق وتبحث هل لفظه من النبي ومعناه من الله أو ماذا، فقط تقف على أن تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل وكفى. وتقدم الكلام على ذلك. الفائدة الثانية إثبات كتابة الحسنات والسيئات وقوعا وثوابا وعقابا، وقوعا وثوابا وعقابا، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات. ثالثا أن الحسنات الواقعة والسيئات الواقعة قد فرغ منها وكتبت واستقرت. أن الحسنات الواقعة والسيئات الواقعة قد فرغ منها وكتبت واستقرت، يعني في اللوح المحفوظ، ولكن ليس في هذا حجة للعاصي على معاصي الله. العاصي لا يكون هذا حجة له أنه يفعل المعاصي لأنه قد كتبت، كتب أن يعمل المعصية، كتب واستقر ذلك، ليس له حجة لهذا، لأن الله تعالى أعطاه سمعا وبصرا وفهما وأرسل إليه الرسل وبين له الحق. واضح؟ أيوة. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أي نعم. وهديناه النجدين، وهديناه النجدين، فبين له الحق وهو لا يدري ما كتب له في الأصل. الإنسان لا يدري، لا يدري ما كتب له في الأصل، فكيف يقحم نفسه في المعاصي ثم يقول قد كتبت علي؟ لماذا لم يعمل بالطاعات ويقول قد كتبت لي؟ فهمتم؟ أيوة. يعمل بالطاعات ويقول قد كتبت لي هذه الطاعات، لماذا يعمل المعاصي ويقول كتبت لي المعاصي؟ فليس في هذا حجة للعاصي على معصيته، أولا للدليل الأثري، وثانيا للدليل النظري. أما الدليل الأثري فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لصحابة ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة والنار، قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل، أفلا نترك العمل ونتكل على الكتاب الأول، نعتمد فقط على هذا الكتاب الأول؟ قال لا، قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا، اعملوا الصالحات فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهذا دليل أثري أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه بقطع الاتكال على ما كتب وأن نعمل، هذا دليل أثري. أما الدليل النظري العقلي فيقال لهذا الرجل ما الذي أعلمك أن الله كتبك مسيئا؟ هذا دليل عقلي. ما الذي أعلمك، ما الذي أخبرك أن الله كتبك مسيئا، أنت تسيء وتعمل المعاصي؟ من الذي أعلمك وأخبرك أن الله كتب عليك ذلك؟ هل تعلم قبل أن تعمل الإساءة؟ الجواب لا، كلنا لا نعلم المقدور إلا إذا وقع. فلا حجة عقلية ولا حجة أثرية. واضح؟ الفائدة الرابعة إثبات أفعال الله عز وجل، لقوله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم كتب، إن الله كتب الحسنات والسيئات، وسواء قلنا إنه أمر بأن يكتب أو كتب بنفسه عز وجل. وهذه المسألة اختلف فيها الناس، وليس هذا موضع ذكر الاختلاف لأن كلامنا على شرح الحديث، لكن والذي عليه أهل السنة والجماعة أن صفات الله عز وجل فعلية متعلقة بمشيئته وذاتية لازمة لله. الفائدة الخامسة: عناية الله عز وجل بالخلق، اهتمام الله عز وجل بخلقه حيث كتب حسناتهم وسيئاتهم قدرا وشرعا، قدرا وشرعا. سادسا: أن التفصيل بعد الإجمال من البلاغة، التفصيل بعد الإجمال، تذكر الشيء مجملا ثم تفصل هذا المجمل، هذا من البلاغة، يعني أن تأتي بقول المجمل ثم تفصله، هذا هو البلاغة. فهمت؟ أي. لأنه إذا أتى القول مجملا تتطلعت النفس إلى بيان هذا المجمل، النفس تتطلع إلى بيان هذا المجمل، فيأتي التفصيل والبيان واردا على نفس مشرئبة مستعدة لهذا الجواب، فيقع منها موقعا يكون فيه ثبات الحكم. واضح؟ هذا هو أن التفصيل بعد الإجمال من البلاغة. فهمتم؟ إذا قلنا بعد هذا الأسبوع عندنا إجازة، بعد هذا الأسبوع إن شاء الله عندنا إجازة العيد، طبعا كل واحد منكم يتطلع أن يعرف هذه الإجازة يكون كم يوما، 3 أيام 4 أيام 5 أسبوع أسبوعان ولا لا؟ لأنني أجملت إجازة مجمل، إجازة كم يوما؟ كل واحد منكم يريد أن يعرف كم يوما هذه الإجازة، فالتفصيل هذا هو من البيان، تذكر المجمل ثم تفصل هذا المجمل. من فضل الله عز وجل ولطفه وإحسانه أن من هم بالحسنة ولم يعملها كتبها الله حسنة، والمراد بالهم العزم، لا مجرد حديث النفس. حديث النفس والعزم فرق، لأن الله تعالى عفى عن حديث النفس لا للإنسان ولا عليه، لا يثاب الإنسان لحديث النفس ولا يعاقب بحديث النفس. وسبق شرح أحوال من هم بالحسنة ولم يعملها فليرجع أو فليرجع إليه. الثامنة: مضاعفة الحسنات، مضاعفة الحسنات، زيادة الحسنات. ولو أن الأصل أن الحسنة بعشر أمثالها، ولكن قد تزيد إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومضاعفة ثواب الحسنات تكون بأمور، منها الأول الزمان، الزمان سبب لمضاعفة الحسنات، مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأول من ذي الحجة: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله. أي هذا عظم ثواب العمل بالزمن، زمن هذه الأيام. ومن ذلك قوله تعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر. الثاني باعتبار المكان، باعتبار المكان، هذا الزمان. الثاني باعتبار المكان، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذا فضل إيش؟ المكان، أو باعتبار المكان، زيادة مضاعفة الحسنات باعتبار المكان. الثالث باعتبار العمل، فقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فالعمل الواجب أفضل من التطوع. الرابع باعتبار العامل، هذا الثالث باعتبار العمل، الرابع باعتبار العامل نفسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد وقد وقع بينه وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما ما وقع وقع ما وقع بينهما بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف فقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إذن هذا مضاعفة الحسنات باعتبار العامل نفسه. الخامس يتفاضل العمل بالإخلاص. يتفاضل العمل بالإخلاص. فلدينا ثلاثة رجال: رجل نوى بالعمل امتثال أمر الله عز وجل والتقرب إليه، روى ما لا نوى امتثال أمر الله عز وجل والتقرب إليه، وآخر نوى بالعمل أنه يؤدي واجبا فقط وقد يكون كالعادة، والثالث نوى شيئا من الرياء أو شيئا من الدنيا. فالأكمل فيهم الأول، الأكمل في هؤلاء الثلاثة الأول. من هو؟ الذي نوى امتثال أمر الله عز وجل والتقرب إليه. ولهذا ينبغي لنا ونحن نقوم بالعبادة أن نستحضر أمر الله بها، ثم نستحضر متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، حتى يتحقق لنا الإخلاص والمتابعة. وهناك وجوه أخرى في المفاضلة تظهر للمتأمل ومتدبر الأدلة. التاسع والأخير أن من هم بالسيئة ولم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، وقد مر التفصيل في أثناء في ذلك أثناء الشرح، فإن هم بها وعملها كتبها الله سيئة واحدة، ولكن السيئات منها الكبائر والصغائر، كما أن الحسنات منها واجبات وتطوعات، ولكل منها الحكم والثواب المناسب، ولكل منها الحكم والثواب المناسب، والله الموفق.